فهذه المقابلة تدل على أن المراد بالضمط ضمط في الدنيا لكل مقابلته من وعيد أخروي. قال ابن كثير: أي ضمطا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج بضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضمط المعيشة. فانتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وذلك لأن الاعتقاد، يعني يمكن الإنسان أن يحس بصدى هذه الآية في نفسه إذا مر عليه يعني أوقات يغفل فيها عن ذكر الله، أو بالأحرى يعرض عن ذكر الله، فإذا يعني إذا وكله الله إلى نفسه طرفة عين فتح عليه كل أمره، كيف يكون تكون الوحشة وكيف يكون الظلم والضيق والعذاب. وأيضا هذه مما يلمس لمسا حسيا يعني في أحوال الكافرين عموما الذين يكون الناس سبحانه وتعالى، يعني هم عندهم كثير من أسباب السعادة في الدنيا سعادة، لكن في الحقيقة هم لا يكون السعادة عندهم التقدم التقني وأساليب الراحة والرفاهية وكذا وكذا، ومع ذلك هم أشد الناس بنكا، والأمراض النفسية والاكتئاب وغير ذلك من الآلام والعذاب هو ترجمة لمعنى الضمط الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به بسبب إعراضهم عن كتاب الله، حتى ضحكتهم وحتى ابتسامتهم تشعر أنها مصطنعة مصطنعة، والابتسامات التي يوزعونها إنما هي يعني لأجل العمل ولأجل الترويج للشغل والعمل. يعني في بعض المحلات الكبرى في أمريكا أراد العمال أن يطالبوا برفع الأجور، فقرروا الإضراب، لكن إضراب بطريقة غريبة، الإضراب كان عن الابتسام في وجوه الزبائن، فحقق هذا المتجر خسائر طائلة في يوم واحد فقط، توقفوا فيه عن الابتسام في وجوه الزبائن، فإذا الابتسامتهم هي أشياء مصطنعة هي تعتبر جزء من الإجراءات التي ينبغي أن يحافظوا عليها في تعاملهم مع الآخرين. فالحقيقة أن البحث في هذه المسألة يحتاج لكثير جدا من التفاصيل. الضمط الذي يعيش فيه الكفار بسبب إعراضهم عن ذكر الله تبارك وتعالى هذا شيء ملموس وواقعي، وتفي به يعني أحوالهم التي يعرفها من سبر أغوارها. يقول القصري رحمه الله تعالى معلقا: وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس فوق كل الأهواء واللذات والمآل. فالإنسان الذي يسكن قلبه بالله سبحانه وتعالى ويبرد قلبه يعني ويثبت قلبه برض اليقين والإيمان، هذا يكون في أعز الأحوال وفي يعني ينال لذة بذلك فوق لذات أهل الشهوات والمآرب واللذات بما غيره. فالذي ينادي الله سبحانه وتعالى في قيام الليل يشك يجد متعة في قيام الليل أعظم بكثير جدا ممن يتمتع بشرب الخمر أو بكذا أو كذا مما حرم الله، لأن هذا لا يجد متعة في الحقيقة، هي تؤول إلى الاكتئاب والغم والهم والخجل. يقول: فالضنك المعني بها، إذن هو الضنك الحيوي والقلق الدنيوي. معروف أن القلق هو يعني مرض هذا العصر، نعم، من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث. يعني حتى لو لم نحس نحن بذلك، لكن علينا أن نكون على يقين، لأنه مهما ظهر أن أهل المعاصي أو أهل الكفر يظهرون السعادة والبشاشة وغير ذلك، نقول لهم أنتم كاذبون، أنتم يعني حقيقة ما في قلوبكم أكبر من الله به في وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو هذه الآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما دمت قد أعرضت عن ذكر الله ولم تؤمن بكتاب الله وبالقرآن، فحتما أنت في داخل قلبك تشعر بهذه المعيشة الضنكا، حتى لو ادعى بلسانه خلاف ذلك، لأن هذا الخبر أتى من عند الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله في ذلك. يقول: فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث لا يجد منها مخارج إلا به، لا يمكن أن يجد مخرج من هذا الحبس والضيق والنكد إلا بالإسلام والإيمان.
ولا يرتاب في ذلك إلا من كافر حسه وناقض وجدانه. فإن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين اليسر، دين العقل، دين النور الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتشفى به الأنفس من أدوارها وتهتدي بها من ضلالها وحيرتها وتستنير به من ظلماتها، ولذلك سمي هدى ونورا وشفاء ورحمة. ألقي نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينه لتدرك ذلك. هذه اليهودية نرى استرعها أي في صرعها وأحكامها من الآثار والأغلال والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق، وهذا جزء من الضنك، جزء من الضنك الذي يعيش اليهود الآثار والأغلال التي عوقبوا بها في شريعته، مع أن طبعا نسخة لكن هم يزالوا متمسكين بها لأنهم لم يؤمنوا بدين الإسلام، فلذلك سيدهم يعانون الضنك بسبب هذه الآثار ويعني الأغلال الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق. قيود في المأكل والمشرب، حجر في المنكح والمبيت والمعاشرة، ضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات ولبسين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون، دعيت خرافات الاعتقاد والافتراء بالأهواء في التشريعات وتشاؤمها في الأهواء إلى شعب تتباين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أساسها تعديل السرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح ومضي عصر الحواريين، فأطلقوا لأتباعهم كل قيد في اليهودية وأمروهم بنفذ أحكام التوراة نكاية لليهود، فحصل منهم استباحة الخمر، منع الختان مع أنه في الشريعة الاتفالات موسى عليه السلام، وإباحة تحمل المسيحيين وغير ذلك مما أباحه لهم يعني أحضرهم نكاية وغيظا لليهود الذين يتمسكون بشريعة التوراة. وأخذوا يتبعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا على بعثة عيسى عليه السلام، فإنه عليه السلام قال ما جئت لأهد من ناموس يعني التوراة بل لأتمه. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة دائرة على العقل والفكر، كل هذه من الاثار والاغلال والانحرافات نتيجه الانحراف عن دين الاسلام ودين الحقي. نعم، يعني هل المسيح امرهم بان يصنعوا الصلبان وان يصنعوا التماثيل وان يسجدوا ويدعوا ويرجوا ويوجهون الدعاء نحن حيث التماثيل كما يفعلون؟ هل شرع لهم كل هذه الشرائع التي يعني فيها الانحراف عن الفطره؟ اي نعم. نعم، يقول فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة دائرة على العقل والفكر، حتى إن عندهم انضم ظل الله في الأرض، ما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء وما يحله في الأرض يكون معقودا في السماء، ورفض الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراما أو حلا وإبراما تبعا لرغائب الأنفس والشهوات، مما يتضجر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين حقا، إذ جوهره مع اتباعهم على طرفي نخيل. يعني لو تأملت سيرة المسيح عليه السلام، زهد المسيح في الدنيا، خشوعه وتقواه وتواضعه مع أحوال البغوات والأباطرة وهؤلاء الناس والشرف الذي يكونون فيه والزخارف التي يعيشون فيها. نعم، فأنى لا يضيق ضرعه ولا تضمك معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمد من معارف الإسلام وعلومه ما قل دجيلهم مننا لا تنفق، أخذوا يقاومون الكنيسة. يعني إذا الإسلام كان هو السبب لثورتهم على الكنيسة، يعني لما احتكوا بنور الإسلام في جامعات الأندلس شعروا بما هم عليه من المعيشة الضنك، فلذلك بدأوا يتمردون منذ ذلك الوقت على يعني الكنيسة وأخذوا يقاومونها في حظرها على المعارف والفنون ومعاداتها للعلوم، وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما اسودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح، وحقيقة هذه الكلمة لا نستطيع أن نمر عليها مرة أخرى، يعني مهما أصلحوا ما داموا لنا كل في الإسلام فهم فاسدون مفسدون. فالتعبير بدعاة الإصلاح هذا تعبير ما ينبغي التساهل معه، إن عملية الإصلاح
يعني هو تمرد مثلا مارتن لوثر والذي يسمى بأكبر رعاة الإصلاح في ملتهم على سلطان الكنيسة وحاول أن يغير أشياء. لكن مهما كان ما دام هو في دائرة الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم الدخول في الإسلام فلا يسمى هذا يعني إصلاح. نعم. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح وتفرقوا أحزابا ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام لنبذهم سخائف ما ورثوه ولذلك تراهم في عيشة ضم يسعون لأرقى مما هم عليه علما بأن الدخائل والبدع في دينهم أفسدت عليهم ما أفسدت ولم يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رسحات من المعيشة الضم لأمتين عظيمتين يهود والنصارى وهما تنتميان إلى كتابين منزلين يعني دول أحسن الكفار الموجودين يهود ونصارى على الأقل إيه؟ أهل كتاب. طيب إذا كان أهل كتاب هذا حالهم فما ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التي لا تبقى ولا يزال عقلاؤهم يطلبون التخلص منها لكثرة خرافاتها وضررها نفسا ومالا وعرضا فأهلها في سخاء وعذاب لا يشاكله عذاب ومن نجا من ويلاتها بالإسلام لا يعد ولا يحصى. وقف على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين يعني الصرف الذي يعيشون فيه إنسان يعجب أن واحد مثلا مثل غندي يدافع عن عبادة البقرة يقول أنا أفاخر العالم كله لأني أعبد البقرة وأرفع عقيرتي بهذا وأنا فخور بذلك ويلزم يعقد مقارنة بين أمه التي ورثته وبين أمه البقرة ويقول هذه تعطينا اللبن بلا ثمن ولا حساب وأما أمنا فتطلب منا المقابل ذلك كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام السخيف. ولذلك لا نعجب أبدا أن يكون ابن غندي دخل في الإسلام يعني ابن ما يدعى بمهاتما غندي هذا دخل في الإسلام وكانت ضجة يعني شديدة جدا لما دخل ابنه وعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام وابنه خرج فيه في رمز من رموز الهندوسية والوثنية والسلف ولما اطلع على نور الإسلام دخل في الدين الإسلام. وهذه الحقيقة يحاول دائما الناس يعني أعداء الدين صمت هذا الخبر مع شهرته فيما مضى أن ابن غندي ممن صرفه الله سبحانه وتعالى بالدخول في دين الإسلام ونبذ ما كان عليه أبوه وخوفه من يعني الوثنية. قص على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين وهم الزهريون والطبيعيون فإنهم بلا ريب طبعا يعني التعبير الحديث الشيوعيين طبعا كلام القاسمية رحمه الله تعالى منذ زمن كانت لسه يعني الشيوعية مجرد حل يخدعون به الناس. أما اليوم في هذا الزمان نحن قد عاينا انهيار الشيوعية وتمرد يعني أهلها عليها فالعبرة بلا شك يعني أعمق. قف على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين فإنهم بلا ريب أضيق صدرا وأضمك معيشة وأشد اضطرابا وأعظم فرقة فلا يمكن أن يوجد اثنان على رأي واحد بل يتصور كل منهم إلهه كما يهوى وكما تخيله له رغائبه وشهواته. ثم انتقل إلى حال الفلاسفة كيف ظلوا في مواد ما يسرعون ولم يهتدوا لجادة الاستقامة في الحق. فإن كان هذا حال الفلاسفة الذين هم يعتبرون من خواص الناس فأما يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقلبه كيف يشاء يختلف باختلاف العقول ويعني الأهواء. يقول وقال إمام المدقق في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورة لتأمين طمأنينة النفس وسعادتها يقول إن نرى أمام أعيننا بعضا من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وتهذبوا بأنواع العلوم والمعارف ولكنهم كثير الضجر شديد الحيرة لا يكادون يشعرون بالراحة ولا يلتذون بملذة كأن لهم في لذة ألما وبإزاء كل فرحات فرحا يحسون بكآبة قد رانت على صدورهم فلا يعلمون سببها ولا يعرفون موجبها كآبة لا تجايلهم إلا بزوال عقولهم عنهم لماذا؟ بكأس من الرحيق يعني الكآبة لا تزول عنهم إلا إذا غابت عقولهم لماذا يغيبون للمخدرات للخمور حتى يهربوا من الضنك الذي
يعيشون فيه والذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، كآبة لا تجاهلهم لا تفارقهم إلا بزوال عقولهم عنهم بكأس من الرحيق، فلذلك تراهم شديدي الكلف به كثير التحرق لفقدانه، لأنه دواؤهم الوحيد، وهو داؤهم هو نفس الوقت داؤهم كما يقول الشاعر وداوني بالتي كانت هي الداء. ما سر هذا الأرق والدبر مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية، وهما الأمران اللذان عليهما كما يزعمون مدار السعادة الإنسانية؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحدة الضميرية مع تهذبهم بأنواع العلم وهو كما يزعمون الكافل الناس من نظرات الوسواس؟ أما يدلون هذا الضجر السري على أن النفس سائقة لأمر ما إن غاب على الإنسان علمه فقدم له عليه أثره، وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا سكنى الخطور. إذا السعادة الحقيقية الطمأنينة اليقين الراحة السعادة السرور لا يمكن أبدا أن القلب يصل إليها إلا إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى خلال الإيمان بالله وخلال ذكر الله عز وجل وخلال التداوي بالقرآن الكريم لتطبيقه والانتفاع به. فالقلب ما دام لم يصل لهذا المطلب يظل في حالة جوع وطلب إلى ما هو أرقى، مهما حط الإنسان من نهائج أو من حروف فإنه يظل يطلب ما هو أبعد ما هو أبعد. فإذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى يدخل قلبه كما قال إبراهيم عليه السلام فلما أكلت قال لا أحب الآكلين لا أحب الآكلين. فهذا هو المثل أن كل ما سوى الله يأكل ويزيد، كل من عليها هام، كل شيء هالك إلا وجهه. فلا يمكن القلب أن يستقر ويثبت ويطمئن إلا إذا وصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والانتفاع بكتابه الكريم. يقول أما يدلنا هذا الضجر السري على أن النفس سائقة لأمر ما إن غاب على الإنسان علمه فقد له عليه أثره، وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا سكن الخطور ولا أكل الصنوف ولا سماع العيدان ولا مغازلة الغيب، بل هو أمر آخر لا تعد هذه الملال بالنسبة له إلا هباء ولا الأكوان بجانبه إلا فناء. ما هو هذا الأمر الثاني الذي لو حصلت عليه النفس اطمأنت وسكنت وهامت به وسكرت ورضيت به وقنعت هو لا شك صحة المعتقد وإليك الجليل. ليست النفس من طبيعة هذه الأجسام الصماء، يعني طبيعة النفس والروح ليست من قبيل الأمور المادية ولا من مقيمة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة. يعني إنسان روح وجسد، الروح لا تبحث عن الأمور الحسية التي ترجع إلى الجسد والطين واضح، بل دائما الروح تأنس إلى ما هو أعلى وأسرع. يقول ليست أيضا من قيمة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة أو تهتم بملاذها مهما كانت سريعة، بل هي من طبيعة النورانيات المحضة فلا تأنس إلا لنور يجلي عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة لتصرف على حضرة القدس المنيفة وتطل على حضائرها الشريفة. النفس أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية وأكبر من أن ترضى بملاذها المموهة الفانية. فمهما غالط الإنسان نفسه بجمع المال ورفاهة الحال ليرتاح سره ويسكن اضطرابه فإن النفس لا تفتأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة ليهتدي إلى وضح المحجة. فإن تبصر في أمره واكتنه حقيقة سره وأمان نفسه بغيتها من إبلاغها نورها المرجو لها سكن فؤاده وآب إليه رشاده، وليس ذلك إلا بأن ينشرح صدره بالإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أيضا ولو كان جسمه بين الخنا والقنابل وحاله من الفقر في أخف المنازل، يعني حتى لو كان جسمه عام لكن متى ما كان قلبه موصولا بالله معمورا باليقين فهو أسعد الناس. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه النفس الهائمة أمنيتها وإمتاعها بطلبتها من صحة العقيدة. السبيل لذلك هو العقل السليم، العقل في النوع الإنساني خصيصة من أخص خصائصه أو من أجل خصائصه، ومنحة من أفضل منح الله عليه لو استعمل فيما وضع له واعتني بصحته واعتداله. بالعقل يصدر الإنسان غور هذا الوجود العظيم على ضخامة أجزائه وأعظم أبعاده، ويستكمل سير النواميس السائدة عليه، فيستدل بها على وجود الخالق عز وجل وعلى تنزه أفعاله عن العبث وصرائعه عن اللهو، كما يستدل به على علمه وتدبيره ورحمته وحكمته استدلالا محسوسا لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة. بالعقل يدرس الإنسان أحوال الجمعيات البشرية فيرى نواميس رشدها وهبوطها وأسباب رفعتها وضعفها، ويتبصر في أحوال الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مرشدين، فيستدل بالتدقيق فيما جاءوا به وفي الآثار التي تركوها على معنى النبوة وضرورتها للبشر. وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارس والإحساسات وفي تباين الملل والديانات، بالعقل يميز الإنسان بين أحوال الماضي والحال، فيفرق تبعا لذلك بين الديانات الخاصة وبين الديانات العامة، ويعثر لتعضيد العلم والبدائج على الديانة التي يجب أن تكون خاتمة الأديان كلها وباقية بقاء النوع الإنساني، وهي شريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه. هذا فيما يتعلق بقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى، هذه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لا يضل ولا يبقى، هذه وثيقة تأمين ضد الضلال والسخاء باتباع القرآن الكريم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى رأيت للإمام ابن القيم رحمه الله كلاما على هذه الآية في كتابيه الجواب الكافي ومفتاح ذات السعادة، فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه الآية فإنها جديرة بذلك. قال في الجواب الكافي في فصل أبان فيه العقوبات المترتبة على المعاصي، يقول ومنها يعني من عقوبات المعاصي المعيشة في الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال وفسرت المعيشة في الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة في الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه وتعالى رتب المعيشة في الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، يعني ثلاثة في فرض، كلما زاد الإعراض كلما زاد حظه من إيه من الضنك، يعني ممكن في مسلم يعرض عن القرآن مثلا درجة معينة من الإعراض، فحسب درجة الإعراض حسب يكون نصيبه من إيه من الضنك والصفاء، وهو الكافر كذلك كلما زاد كفره كلما زاد ضنكه، واضح؟ نعم. يقول فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأوصاف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما تواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، يعني سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا وسكر حب الرياسة أشد تأثيرا في القلب وإذهابا للوعي من القلب من سكر الخمر، فالرياسة تحول دونه دون الإحساس بالضنك الذي هو فيه. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر فإنه يفيق صاحبه ويفقد، يعني الذي يشرب الخمر يسكر حال السكر لكن بعد ساعات ممكن يفيق من هذا السكر. يقول وسكر الهوى وحب الدنيا لا يفقه صاحبه إلا إذا سكر في عسر الأموات، يعني لا يمكن أن يفيق من هذا السكر، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يفقه منه الإنسان إلا إذا أصابته سكرة أشد وهي سكرة الموت، وبالتالي يتحول إلى معسكر الأموات. فالمعيشة الضم لازمة لمن أعرض عن ذكر الله، الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق عبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: فأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، يعني في الدنيا، متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن طيب السرور، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته واجتهاده وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان بعض من ذاق هذه اللذة، لذة الحياة الطيبة بالإيمان واليقين، كان يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم أو لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من المتعة والتلذذ بهذه الحياة الطيبة وما نحن فيه من السعادة لقاتلونا عليه بالسيوف حتى يأخذوه منا. لا يتهمون هم بأننا ننازعهم في الملك والدنيا، لا، هم لو عرفوا طعم، لو ذاقوا طعم ما نحن فيه من اليقين والحياة الطيبة، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول يعني حينما يذوق يعني برد اليقين ولذة الإيه الطاعة والذكر والقرآن الكريم والإيمان، فتوجد هذه اللذة في قلبه، فيقول: لو كانت الإنسان في الجنة ينعم من هذا النعيم هؤلاء إذا يكونون في عيش طيب. فكيف ويعني ليس في الجنة والدنيا إلا الأسماء أعددت فيها يا عباد الصالحين، ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بصر. وقال آخر: إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا، قيل أما رياض الجنة قال حلق الذكر، حلق الذكر، طبعا حلق الذكر يعني الذي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى كالدروس في المساجد، تلاوة القرآن الكريم، كدروس الفقه، هذه حلق الذكر. أما ما تعرف عليه الناس الآن حلق الذكر عند الصوفية الجهلة، حلق الرقص والقفز والنص وهذه الأشياء، هذا ليس ذكرا، هذه حلق الغفلة، وليس ذكرا، هذه غفلة عن الله ونسيان لله سبحانه وتعالى. يقول: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه، فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكم عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم ما معنى سليم؟ يعني هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والسخط والكذب وحب الدنيا والرياسة. فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل سهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. وقال أيضا رحمه الله في مفتاح ذلك تعالى: فسر غير واحد من السلف قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا بعذاب القبر، وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر، ولهذا قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا. فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار كما قول، ونظير قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني تأملوا هذا الأمر في غاية الخطورة، نحن نتلو القرآن أحيانا ولا نتدبره تدبر المطلوب. يعني فرعون استحضروا هذا جيدا، هذه حقيقة كونية يخبر الله سبحانه وتعالى أنها أنها تقع كل يوم. يعني فرعون من ساعة ما أغرقه الله هو وجنوده إلى اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، في كل غدوة وفي كل عشية، يعني صباحا ومساء يعرضون على النار. يعني النهارده الصبح عرضوا، وفي المساء عرضوا، وغدا صباحا يعرضون، وهكذا. يعني هذا امر نحن لا نحس به، لكن الله يخبرنا، ينبغي ان نستحضر هذا ويكون يقينا لدينا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طبعا هذا دليل واضح جدا على عذاب القبر، لان يقول: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يوردون عليها، مستمر في المضارع، يوردون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
هذا في القيامة الكبرى.
ونظيره قوله تعالى: ولم ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني يقولون لهم أخرجوا أنفسكم: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقول الملائكة: اليوم تجزون عذاب الهون، المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت. ونظير قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه الإذاقة في البرزخ وأولها حين الوفاة، فإنه معطوف على قوله: يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر، والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، لأن له معيشة ضنكا، وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة في الحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضم في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب في الآخرة. قال سبحانه: ومن يعص عن ذكر الرحمن نخيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان لسبب إعراضه وعصومه عن ذكره الذي أنزله على رسوله. فكان عقوبة هذا الإعراض أن خيض له الشيطان يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة من قرينه وعاين هلاكه وإفلاته قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة، لأنه ليس ضد الوحي إلا الهوى واتباع هذا القرين. دائما كنا مرارا بالوحي يأتي في مقابلة الهوى، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، أن هو يحسب أنه على هدى فهل هو معذور؟ قيل لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام الضلال نشأ عن إعراضهم عن الوحي فلا عذر لهم حتى لو ظنوا أنهم مهتدون، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ظن فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. فانتبهوا لهذه القضية، هذا مهم جدا. هو يحسب أنه مهتدي، ألا يكون هذا من حسبان عذرا له بحيث لا يعد في الآخرة؟ لا، الجواب إذا يكون عذرا له متى؟ إذا كان ضلاله بسبب أنه لم يبلغه الإيه؟ الرسالة، مثلا ما سمع أن في شيء اسمه قرآن ولا رسول ولا عن محمد عليه الصلاة والسلام ولا إسلام، ما سمع بهذا على الإطلاق، لم تبلغه الرسالة، فهو ضل بسبب أن الرسالة لم تبلغه، فهذا له كلام وله تفصيل كما نقصناه مرارا. أما الذي سمع عن القرآن وسمع عن الإسلام وسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أعرض عن ذكر الله بعدما بلغه فهذا لا عذر له إذا ظل وهو يحسب أنه مهتد، لماذا؟ أن الحق وصله، وهو لو أعمل عقله الذي هو أداة التفكر والتدبر والوصول إلى الهدى، لو أعمل عقله يعني بنفس القدر الذي يعمل عقله في أسهل الأمور لا توصل الحق بمنتهى الوضوح ومنتهى السلام، نعم، لكنه أعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الذي كل خلاف، فهو الذي أبطل عقله. فالله سبحانه وتعالى بث له الآيات، آيات التوحيد في الآثار وفي أنفسهم، أخذ عليه ميثاق الفطرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وتكفل بحفظ القرآن الكريم من التحريف كي تظل الحجة قائمة على جميع الناس في كل الأعصار إلى أن تكون الساعة، و يعني الصحابة جاهدوا ونقلوا هذا الدين، والعلماء وردوا ورثوا هذا العلم وحفظوه من التكفير والتحريف ونقوه من البدع والفوائد، و داعي الهدى يدعوه كل حين ومع ذلك يعرض عن ذكر الله، فهذا لا عذر له في ضلاله إذا كان يحسب أنه مهتد. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، يعني الذي بلغه الذكر فأعرض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معية الظلم، يعني مجرد أن واحد يسمع أن في رسول أرسل وقرآن أنزل ودين اسمه دين الإسلام هو دين النجاة أو يقال إنه دين النجاة، مجرد سماعه لذلك يعني فإنه يكون قد بلغه يعني الايه بلغته الرسالة، فهو مسؤول عن أن يعمل عقله ويتدبر ويتفكر، ليس هذا فحسب بل لابد أن يصيب الحق، يعني يعمل عقله ويبحث عن الحق ويصيب الحق أيضا، يعني أيضا لا يقبل منه أن يقول ايه يقول بحث عن الحق فوجدته في البوذية أو في النصرانية أو اليهودية، لا، هذا لا يمكن أن يقبل منه ذلك، لماذا؟ لأن الحق قامت عليه أدلة أنفع من الشمس في ربيعة النهار، لا يمكن أبدا أن يثبت الحق في دين الإسلام على أي إنسان ممكن يحترم عقله ويحترم العلم. كما قلنا أيضا مرارا مجرد الإعراض هو ذنب وكفر أكبر، مجرد أن الإنسان سمع عن الإسلام ثم أعرض عنه فهذا من أنواع الكفر القبيح، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذن حتى الكافر الذي كان حظه من الأمر أنه مجرد سمع عن الإسلام ثم تلاها في دنياه ولم يحارب المسلمين ولم يعمل أي شيء يؤذيهم، لم يقع من آخر شيء، كان سلبي في العهد، هذا عدو لله وعدو لرسول الله، لماذا؟ لأنه أعرض الحق، ليس هينا إلى درجة أن يدخل الإعراض عنه، لا، الحق مسلح بالأدلة التي تلزم من يبلغه أن ينقذ إليه، إذا كان عنده شبهة هو كثير بأن يزيلها، لكن الاعراض في حد ذاته هو جريمه كبرى يستلزم بها الخلود في النار والعياذ بالله. اذا الوعيد في القران انما يتناول النوع الاول الذي بلغته الرساله. واما الثاني الذي لم تبلغه الرساله فان الله لا يعذب احدا الا بعد اقامه الحجه عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى في اهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذا كثير في القران. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى الخامسه اي الفائده الخامسه قال ابن القيم اختلف في قوله تعالى ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى هل هو من عمل بصيره او من عمل بصر. والذين قالوا هو من عمل بصيره انما حملهم على ذلك قوله تعالى اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. فقال لا تحمل ايه على عمى الايه البصيره. وقوله تعالى لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني حاد. وقوله يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤيه في الاخره لقوله نعم لقوله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفيف اذا هم ينظرون. وقوله يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. وقال تعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها. والذين رجحوا انه من عمل البصر قالوا السياق يدل عليه لقوله قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. وهو لم يكن بصيرا في كفره قط بل قد تبين له حينئذ انه كان في الدنيا في عمل عن الحق. فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يجاب بقوله كذلك وكذلك اتتك اياتنا فنسيتها. بل هذا الجواب فيه تنبيه على انه من عمى البصر وانه دوجي من جنس عمل جزاء من جنس العمل. فانه لما اعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت عنه بصيرته اعمى الله به بصره يوم القيامه وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الاخره وعلى تركه ذكره تركه في العذاب. وقال تعالى ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. وقد قيل في هذه الايه ايضا انهم عمي وبكم وصم عن الهدى كما قيل في هذه الايه. قوله ونحشره يوم القيامه اعمى قالوا لانهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. ومن نصر انه العمى والبكم والصمم المضاف للبصر والسمع والنطق قال هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهو عمى عن رؤيه ما يسرهم وتمايزه. وهذا قد روي عن ابن عباس قال لا يرون شيئا يسرهم. وقال اخرون هذا الحق حين توفاهم الملائكه يخرجون من الدنيا كذلك فاذا قاموا من قبورهم الى الموقف قاموا كذلك ثم انهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروي عن الحسن. وقال اخرون هذا انما يكون اذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الاسماع والابصار والنطق حين يكون لهم الرب تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون فحينئذ ينقطع الرجاء وتفكم عقولهم فيسخرون بأجماعهم عميا بكما ثم لا يسرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع فيها بعدها إلا الزفير والشهيق. وهذا منقول عن مقاتل. والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا فإن العبد يميت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمل فقط، وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحد في الدنيا، فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. هل الكافر يوم القيامة أعمى عن الحق؟ قال رب لما حدثني أعمى، يعني أعمى عن الحق؟ لا، لو يكون عنده يقين، ربنا أصبنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن يقين في دار الجزاء، اليقين الذي يقع هو اليقين في دار التكليف في الدنيا. فهم في الحقيقة ليسوا عميا بمعنى العمي عن الهدى، لأنهم يعرفون الإسلام دون الحق، يعرفون ويقولون بكل ذلك في الآخرة، فهم ليسوا عميا عن الحق في الآخرة، لكن لا ينفعهم هذا البصر في الحق. وإنما قال رب لما حسبتني أعمى، يعني أعمى البصر، وقد كنت بصيرا، يعني وقد كان بصري سليما إيه في الدنيا. هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. يقول وفصل الخطاب أن الحسر هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحسر إلى موقف القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محسورون إلي حفاة عرى، وفي قوله تعالى وإذا الوحوش حصرت، وفي قوله تعالى وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحسر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة. الحسر هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحسر إلى موقف القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محسورون إلي حفاة عرى، وفي قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وفي قوله تعالى وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحسر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحسر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار، لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى واشكروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وعلى هذا فهم بين الحسر الأول من القبور إلى الموقف، والحسر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. يعني قوله تعالى يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الحصر الذي كنتم به تكذبون، هذا في إيه؟ الحسر الأول، أول ما يحصرون. في حسر ثاني، يعني بعد البعث والنشور في حسر ثاني يتجمع بقى. المقصود بقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فهذا هو الحسر الثاني. وعلى هذا فهم ما بين الحسر الأول من القبور إلى الموقف، والحسر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. وعند الحسر الثاني يحسرون على وجوههم عميا وبكما وصما، ولكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحفته. فالقرآن يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول القاسمي الفائدة السادسة قوله تعالى وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرض عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليه تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساه، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل، فالنسيان مجاز عن الترك. قال ابن كثير فأما نسيان رقب القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضى فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد ورد في السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجرم. والحديث ضعيف. السابعة قوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي وهكذا نجزي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى من ضمك العيش في الدنيا لكونه دائما. ثم أشار تعالى إلى تقرير ما تقدم من لحوق العذاب بقوله سبحانه أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أتخذ هذا القصر، أقول قولي هذا وأستغفر.
الرحمن الرحيم، مثل يوم الدين بالنسبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره طه الى قوله تبارك وتعالى: افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي النهى. افلم يهد لهم، اي لهؤلاء المكذبين، كم اهلكنا قبلهم من القرون، اي الامم المكذبه للرسل. وتقدم هذا مرارا، تفسير القرون في هذا السياق بالامم المكذبه للرسل. يمشون في مساكنهم، يريدوا قريشا، اي يتخلفون في بلاد عاد وثمود ولوط، ويعاينون اثار هلاكهم. افلم يهد لهم، اي هؤلاء المكذبين من قريش، كم اهلكنا قبلهم من القرون، هم الان يمشون او يتجولون في مساكنهم، يعني هم في قوله مساكنهم تعود الى هؤلاء المعذبين القرون المهلكه، اما يمشون فالواو تعود الى كفار قريش، اي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط، ويعاينون اثار هلاكهم، وان ليس لهم باقيه ولا عين ولا اثر. ان في ذلك لايات لاولي النهى، اي العقول السليمه، كما قال تعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال عز وجل: ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. هذا بيان لحكمه تاخير عذابهم، هذا بيان لحكمه تاخير عذابهم، ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى، مع اشعار قوله تبارك وتعالى: افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم بإهلاكهم مثل هلاك أولئك، يعني كما كذب هؤلاء المكذبون من قريش فلهم نفس المصير الذي كذب المكذبون فيما مضى، لكن يمنع من نزول الهلاك بهم الآن كما نزل في من قبلهم أن لذلك أجلا محتما لا يخلفه الله سبحانه وتعالى. ولولا كلمة سبقت من ربهم، هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم، بجانب ان قوله افلم يهد لهم يشهد بهلاكهم مثل هلاك اولئك. ولولا كلمه سبقه، ما هي هذه الكلمه السابقه؟ قال القاسمي: هو القضاء السابق ان يستغفر هذه الامه للدمار والعذاب في الدنيا لكون نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، لان محمدا عليه الصلاه والسلام نبي الرحمه، فقد قضى الله سبحانه وتعالى ان يهلك امته اهلاكا عاما يستغفر ذاتها المكذبين منهم كما حصل مع الامم السابقه. فهذا قول القاسمي في تفسير قوله تعالى: ولولا كلمه سبقت، ان الكلمه السابقه القضاء السابق الا يستغفر الله سبحانه وتعالى هذه الامه بالدمار والعذاب في الدنيا لكون نبيهم نبي الرحمه. فقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله، ولقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وقال الزمخشري في تفسير هذه الكلمه السابقه: هي العبه بتاكيد جزائهم الى الاخره، وعد الله سبحانه وتعالى انه يؤدب عذابهم الى الاخره. يقول: لولا هذه العبه لكان مثل إهلاكنا عادا، لكان مثل إهلاكنا عادا وثمود لازما لهؤلاء الكفرة. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه يؤجل عذابه إلى الآخرة لكان لزاما، يعني كان إهلاكه أمرا لازما ومحتما كما أهلك الأولون. واللزام إما أنها مصدر لازم كالخطاب، وصف بالمصدر مبالغة كما تقول رجل فقه أو رجل عدل، فيوصف الإنسان يوصف بالمصدر أحيانا للمبالغة، أو أن الإزار اسمه آلة لأنها تبنى عليه كحزام وركاب، واسم الآلة يوصف به مبالغة أيضا كقولهم لسعر حرب، لسعر حرب ولذاد خصمة بمعنى ملح على خصمه، من غزة بمعنى ضيق عليه. وجوز أبو البقاء فيه كونه جمع لازم، لزام جمع لازم كقيام جمع غائب، وأجل مسمى عطف على كلمة، ولولا كلمة وأجل عطف على كلمة، أي ولولا أجل مسمى لأعمالهم أو أجل مسمى لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لما تأخر عذابهم أصلا، هم يستحقون العذاب لأنهم كذبوا، فالأصل أنهم يعاقبون كما عوقب السالفون الذين أشير إليه في قوله أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هناك مانعان من أن يكون العذاب لازما لهم الآن. فالأول كلمة سبقت للرب العزة بتأشير الجزئين إلى يوم القيامة، ولولا أيضا أجل مسمى، فإذا لا يخالف الأمر على أحد ويستغرب كيف أن كلمة إلام منصوبة وكلمة أجل مرفوعة، لأن أجل معطوفة على كلمة، كلمة مرفوعة، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أيضا سبق من ربك لكان لزاما، لكان لزول عددهم أمرا لازما محتما أيضا. أما هذا الأجل فهو إما هو أجل مسمى يعني يوم اللي كان في الدنيا ويوم بدر فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، في الحديث سبعة من أشراط الساعة تكون قبل يوم القيامة منها الإيه؟ اللزام، اللزام وهو الذي العذاب الذي لزمهم يوم بدر، أو يكون الأجل المسمى هو يوم القيامة، فلولا هذا الأجل المسمى لما تأخر عذابهم أصلا. قال أبو سعود وفصله عما عطف عليه، يعني مع تقارب المعنى بين كلمة سبقة كلمة سبقة وبين الأجل المسمى، لكن فصله عما عطف عليه للإسعاف باستقلال كل منهما، يعني الكلمة شيء غير الأجل العطف للمغير بنفي لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآية الكريمة. ويحتمل أن المقصود لكان لزاما، يعني لكان الأخذ العادل لزاما وأجل مسمى، كدأب عاد وثمود وأضرابهم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي إذا كان تأخير عذابهم ليس بإهمال بل بإمهال، إذا كان تأخير عذابهم ليس لأن الله سبحانه وتعالى أهملهم، فإن الله يمهل ولا يمهل، فتأخير العذاب ليس بإهمال من الله سبحانه وتعالى وترك لهم ولكنه يمهلهم. فإذا كان الأمر يعني أمر تأخير العذاب ليس إهمالا ولكنه إمهال، فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر، اصبر على ما يقولون يعني من كلمات الكفر، فهذه سببية اصبر على ما يقولون. والمراد بالصبر عدم الاضطراب لما صدر منهم، لا شرط الجهاد حتى تكون الآيات منسوخة، البعض الناس قد تقول هذه الآية منسوخة في آية السيف كعدد كثير من المفسرين في مثل هذا، لكن المقصود اصبر على ما يقولون يعني لا تضطرب ولا تجزع لما صدر منهم من الأقوال الكفرية. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، في التسبيح المأمور به وجهان، ما المراد بالتسبيح قوله وسبح؟ الأول أنه التنزيه والثاني أنه الصلاة، إذا التسبيح والثمن، إما لو تسبح بحمد ربك يعني نزه ربك عن الشرك وسائر ما يوركون إليه من المقابر حامدا له على ما ميزك بالهدى معترفا بأنه المولي للنعم كلها. ومن صيغه المأثورة من صيغ الثابتة المأثورة تسبيح سبحان الله وبحمده، وعليه فسر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى الدوام، مع أن لبعض الأوقات مزيا من يفضل بها غيرها. فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ذكر طرفي النهار ليعم الأمر بالتسبيح الليل ويعم النهار، كأنه قال سبح بحمد ربك في كل وقت في كل وقت، فذكر الطرفين ليفيد عموم يعني الأوقات. أو يقول المقصود بقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أن لهذين الوقتين بالذات مزيا على غيرهما من الأوقات، وهذا حقيقة، لأن هذين الوقتين وقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اللذان هما طرف النهار لهما يعني هما من الأوقات المباركة، وثبت في فضيلتهما يعني كثير من الأحاديث. هذه أفضل أوقات الفكر في النهار على الإطلاق طرفي النهار. هذا هو القول الأول، تبدأ بحمد ربك يعني تنزيه، نزل ربك متنفسا لحمده، لأن الكمال يتضمن أمرين نفيا وإثبات، فالنفس يتضمن يثير لي التسبيح، لفظة التسبيح تفيد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى من عالم نقائصه وعن كل ما لا يليق. أما التحميد فهو الثناء على الله بما بالكمالات كلها، هذا بصفات الكمال والجمال والجلال. الحمد لله كلمة عامة للشكر، الحمد يعني الثناء الحمد المدح بصفات الكمال والجمال والجلال. فإذا قلنا سبحان الله وبحمده استجابة لقوله فسبح بحمد ربك، هذه تأتي بالتلبس، يعني سبح بحمد ربك متنفسا، سبح ربك متنفسا بتحليله، يعني افرق بين التسبيح وبين التحليل، تجمع بين الكمالين نفي النقائص واثبات الكمالات. هذا معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله ونزيه الله عما لا يليق وبحمده. واقول ايضا بجانب سبحان الله اقول بجوره الحمد لله، يعني اثني عليه باثبات الكمالات وانبهه بذلك. القول الثاني في المراد بالتسبيح هنا انه الصلاه، وسبح بحمد ربك اي صلي لربك، وهو الاقرب قصدي إلى رب، هذا القول هو الأقرب بدلالة قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ما هي الدلالة؟ الدلالة الاقتران، قرن الصبر بالصلاة، فنفهم هذه الآية أيضها في ضوء آية البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه من أسسه أذية الكفار المؤمنين بما يعني يسمعونه منهم من كلمات الكفر والأذى، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، ونفس الشيء هنا قوله فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والأذى الذي يؤذونك به، فكذلك تناسبها قوله في الآية الأخرى واستعينوا بالصبر. وسبح بحمد ربك، عطف عن الأمر بالصبر على ما يقولون من الأذى الأمر بالتسبيح، وفي الآية الأخرى عام عطف عن الأمر بالصبر الأمر بالإيه؟ بالصلاة، فيصير المقصود بالتسبيح هو الصلاة. والآيات يفسر بعضها بعض، وقد تلمحوه لبعض الأحاديث أن الصلاة يطلق عليها تسبيحا. من يأتي بشاهد أن الصلاة يطلق عليها تسبيح؟ أخ عمل كده وبعدين عايز حديث في استعمال الصلاة بمعنى التسبيح. لا خلاص رحني حاجة احتمل. طيب لا يسبح في السفر، او قول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت، لو كنت متنفلا لاتممت في الطريق. طيب في حاجه ثانيه في مناسبه الحج في مزدلفه، الحديث ايه بقى؟ جمع بين المغرب والعشاء كما تاخيراني، ولم يسبح بينهما شيء، يعني لم يتنفل بينهما شيء، فالصلاه يطلق عليها تسبيح، بس مرة التسبيح احد يعني الفعال الصلاة، فيجوز أن يطلق عليها جزء من مكوناته. نعم. فإذا القول الثاني إنه الصلاة وهو الأقرب لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. والآيات يفسر بعضها بعضا، والمعنى أفضل على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أي صلي وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة الظهر والعصر، لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الفجر، وقبل غروبها يسبح الظهر والعصر، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل أي من ساعات الليل يعني ذلك المغرب والعشاء، وإنما قدم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل. ومن آناء الليل وذلك لأن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوء الرجل والخلوة بالرب تبارك وتعالى، ولأن الليل وقت السكون والراحة، فإذا طرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأثر وللبدن أتعب وأنصب، فكانت أفضل عند الله وأفضل لأن فيها مجاهدة للنوم والنزوع إلى الراحة. ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل المغرب والعشاء فتسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى ما يعرف أطراف وأطراف النهار غرق نعم وأطراف النهار يعني تسبح أطراف النهار لعلك ترضى. يقول أطراف النهار تكرير لصلاة الفجر والمغرب، تكرير لصلاة الفجر والمغرب إذانا في اختصاصهما بمزيد مزيتين، ومجيئه برب الجمع لأمن الإنبات، والمرشح متاكلته لأناء الليل أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير، وجمعه باعتبار النصفين أو لأن النهار جل فيشمل كل نهار، أو أمر بتطوع في أجزاء النهار. قال الرسول إنما أمر عقيد الصبر بالتسبيح لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوى والراحة، إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تبارك وتعالى. قلت وقد أشير إلى حكمة الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى لعلك ترضى، لعلك ترضى أي رجاء أن تنال ما به ترضى نفسك، لعلك ترضى يعني إلا ما بين الأمرين تصبر على ما يقولون وتبكي بحمد ربك لعلك ترضى يعني لعلك تنال ثوابا لذلك ما يرضيك الله به من الثواب، رجاء تنال به ما به ترضى نفسك من رفع ذكرك ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك. وهذا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي الحديث يا محمد إنا سنرضيك في أمتك أو كما قال تبارك وتعالى. ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من ذهابه إنما هو فتنة لهم فلا ينبغي الرغبة فيه، وإنما أوتيه أجل وأسماء، فقال تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا هنا المقصود أصناما من الكفرة، زهرة الحياة الدنيا أي زينتها منصوب على البدنية بدل من ماذا؟ أزواجا هذا من أزواجا أو منصوب لمتعنا، مثلا يكون بدل يعني منصوب لأنه بدل من أزواجا، أو لا تمدن إلى متمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أي نعم بالملاء يعني يكون هو يكون هنا او بمتعنا على تطبيقه معنى ان الكل يعني بقول مسعنا معنى ايه اعطينا او خولنا ازواجا منهم زهرات الحياة الدنيا طبعا الرسول سيما لكن كل معنى فعل مسعنا خولنا او اعطينا زهرات الحياة الدنيا لنفتنهم فيه اي لنختبرهم فيما مسعناهم به من ذلك ونبتليهم فان ذلك هام وزائل وغرور وخدع تضمحل قال ابو سعود قوله تعالى لنفتنهم فيه متعلق بقوله ايه متعنا يعني متعناهم بهذه الدنيا زهره الدنيا لنفتنهم فيه جيء به بالتنفير عنه جيء به بالتنفير عنه ببيان سوء عاقبته مآلا جبر اظهار بهجته حالا فهو في الحال زهره لها بهجه وجذابه لكن في المآل تضمحل وتزول ولذلك قال زهره الحياه الدنيا فهذا إشارة إلى سوء عاقبته ما هم فيه من المتاع مآلا إثر إظهار لحيته حالا أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم ويختبرهم فيه أو لنعذبهم في الآخرة بسببه ورزق ربك خير وأبقى أي ثوابه الأخروي خير في نفسه مما متعوا به وأدوم ورزق ربك يعني ثواب في الآخرة أبقى خير في نفسه وأبقى يعني أدوم لأنه لا يفنى بل يكونون خالدين فيه فلذلك قال ورزق ربك خير مما فيه من زهرة الحياة الدنيا من الثواب الأخروي أفضل وأبقى مما فيه لأن ما هو فيه زهرة لا تلبث أن تضمحل أما رزق ربك وثواب الآخرة فإنه باق لا يضمحل ولا يفنى هذا في قوله تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أو المعنى ما أوتينا من النبوة والهدى خير مما فتنوا به وأبقى ورزق ربك يعني في حق النبي عليه السلام رزق ربك يعني ما أوتينا يا محمد من النبوة والهدى خير مما فتنوا به وأبقى لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين وبين زهرة يتمتع بها هدى ثم تذبل وتفنى وفي التعبير بالزهرة إشارة لسرعة الاستحلال فإن أجلها قريبا ومن لطائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه الله ونصه مد النظر تطويله وأن أكاد يرد استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له تعبير قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك لا تمدن عينيك هل العين تتردد وتخرج الخارج لا تمدد العين مقصود هنا او انفاذ العين تطويل النظر ان الانسان اذا راى ما يستحسنه من البهجه والحدائق مثلا والازهار والزينه واعراض الدنيا فاذا راى ما يستحسنه فانه يثبت عينه عليه ويجيب النظر ويطيل النظر اليه هذا المقصود من قوله ولا تمدن إدامة النظر استحسانا الذي رأى ما يستحسنه يطيل النظر إليه فمد النظر تطويله بحيث أنه لا يكاد يرد نظره ويقطع النظر إليه استحسانا لهذا المنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له كما فعل نظارة قارون الذين نظروا إلى قارون فإن قالوا إيه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا بعد امرأة فخرج على قومه في زينة فلما رأوا هذه الزينة مدوا إليها أعينهم بمعنى أنهم إيه انتهروا بها وخفتوا أعينهم عليها حيث لم يخدعوا هذا النظر استحسانا لما رأوه فقال حينئذ إيه يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فهذا قول الذين يريدون الحياة الدنيا في مقابلتهم أهل العلم والإيمان واجهوه ويعني ردوا عليهم توصيفهم بقولهم إيه كما قال تعالى قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وفيه أن النظر غير الممدود معفو عنه واضح النظر غير الممدود ليس عن النظر وإنما هو عن مد النظر فإذا النظر غير الممدود معفو عنه وذلك مثل نظر من بادها الشيء بالنظر ثم رد الصرف. يعني مثل نظرة الفاجة فجأة مثلا، يعني الإنسان ينظر نظرة لا يقصدها، فرأى شيء ما ينبغي أن يغض النظر عنه، فإذا يعني غض بصره بسرعة فلا حرج عليه بذلك. لكن الله ينهى عن إيه؟ عن مد البصر إذا مد وإصابته. واضح؟ كما قال النبي عليه السلام لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى التي ذكرنا في ضوء حديث جرير بنظرة الفجأة. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الفجأة فأراني أن أصرف نظري بنظرة الفجأة. يعني إذا نظرة الفجأة النظرة التي تقع بطريقة غير مقصودة، لا إرادية، طريقة غير مقصودة، وفر عما يهم الصرف عنه. لكن لو كانت النظرة الأولى ناشئة عن إصرار وعد ونية فلا تحل الأولى ولا الثانية. واضح؟ إذا كانت الأولى عن عد وعن قصد، فطبعا يعني بعض الناس عندهم مرض في الحقيقة في قلوبهم، وبذلك يفهمون الأحاديث والنصوص فهما سقيما. يقول الرسول قال: لك الأولى وليس لك الآخرة. لك الأولى يعني يصور إن النور إنه ينظر أولى عاملا لما حرم الله نظر إليه. لك الأولى وليس لك إيه الآخرة. لا، المقصود لك الأولى إذا كانت إيه فجأة، إذا كانت نظرة فجأة بغير قصد، أما بالقصد فلا تحل أولى ولا أخرى. يقول: ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الضلاع، وإن من أبصر منها شيئا أحب أن يمد إليه نظرة ويملأ منه عينيه. قيل: ولا تمدن عينيه، أي لا تفعل ما أنت معتاد له وضار به. ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وهدى الفتقة في اللباس والمراكب وغير ذلك. وهذا كما عرف من كلام السلف انهم يشددون في اطلاق النظر الى يعني ايه الهيلمان والهيئه والصوره التي يحاول الظلمه والفتقه والفجر دائما ان يحب انفسهم به ليلقوا في قلوب يعني المستضعفين الضرر والخوف والهيبه والرغبه لهم. وايضا لانهم اذا ما اتخذوا هذه الاشياء لاجل ان يعني ايه أن ينظر إليهم الناس ويستحسنوا هذه الأشياء منهم. واضح؟ فالناظر إليها محصن لغرضهم، وهو أنهم إنما اتخذوها لجذب ونفس أنظار الناس، فمن يستجيب لهم بذلك كأنه يغريهم على اتخاذ هذه الأشياء لأنه يحصن لهم غرضهم الذي اتخذوها من أجله. فكما قلنا أن نظرا النظر إلى صورة المنظور تؤثر في الخلق اي مسائل، فذلك النظر الى الظلمه له تاثير في امراض القلب بالنظر اليه، خاصه الذين يعني يحاولون تفكير التقنيه الحديثه في تضخيم الاطفال ويتحدثون بطريقه معينه ويتحركون بطريقه معينه، كل ذلك امور يعني تكون مدروسه لايه؟ لاصطناع الهيبه لهؤلاء. ثم يقول تعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة يعني بأهله أهل بيته أو التابعين له صلى الله عليه وسلم. والراجح أن أهل النبي هم عليه الصلاة والسلام هم كل مؤمن. الراجح كما حققه العلامة ابن القيم في كتابه ماذا؟ التفقيه. ماذا التفقيه يا رجل؟ هذا دائما تقصير شديد، يعني احنا كده معناها في انقطاع بيننا وبين الكتب السلف. ما هو الكتاب اللي هم ظنت ان يتكلم فيه ابن القيم على معنى آل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اكثر كتاب ممكن يكون لا، هو ممكن يكون استاذ المعادة كان بيتكلم الكتاب اللي هو متخصص في هذه المسألة. انا عندي امر واحد حتى اقول تقولوا بقى كتب ابن القيم ايه اسم كتب ابن القيم؟ كتب القيم ده مجموع من كتب ابن القيم. نعم اتفضل. مخارج الشيطان؟ ده احنا يظهر اصلا كتير بس تعلم السلفيه بصراحه يعني احنا نعرفها غلاء الاثام هو ده الكتاب اللي احنا نقصده وبذلك تلخصه للطريق يعني كنت يعني ده معناه تلخيص شديد الانقطاع عن المثل الذي يؤخذ من كتب ابن القيم وابن تيميه وعلماء السلف وشاكيل اسماء صوفي هي ظاهره خطيره جدا يعني طبعا احنا مقصرين اكيد المهم الكتاب الذي هو معظمنا اي ما متعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو كتابه المشهور كتاب جلاء الافهام الصلاة والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم كتاب جلاء الافهام واضح فمن اراد تحقيق هذه المسألة فيراد كتاب جلاء الافهام للامام ابن القيم رحمه الله تعالى فهو شرح وبين ان المقصود بالاله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رجح القول بان ال محمد هم اتبعوا المؤمنون به عليه الصلاه والسلام يقول وامر اهلك بالصلاه يعني باهله اهل بيته او التابعين له اي امرهم باقامتها لتجذب قلوبهم الى خشيه الله سبحانه وتعالى وافتضل عليها اي افتضل على ادائها على ادائها من يلزم فعل الصبر ايوه الساعه الثالثه والصبر عليها على ادائها لترسخ بالصبر عليها ملكه الثبات على العباده لماذا ان الانسان اذا وضع على الصلاه فهو لما سواها احفظ من حفظ على الصلاه فهو لما سواها احفظ ومن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع لذلك هل ممكن يعني تجد في الناس من هو محافظ على الصلاه الخمس مثلا في جماعه ثم ياتي ويفطر في رمضان عامدا هل هذا يقع؟ لان اذا حافظ على الصلاه اكيد سيحافظ على الزكاه والحج ورمضان وغير ذلك لكن اذا واحد هان عليه ان يضيع الصلاه فيدخل الناس نجده يهون عليه ما عدا ذلك من العبادات ثم اشارت الى نعم يقول والصبر عليها اي على ادائها لتنفخ بالصبر عليها ملكه الثبات على العباده والخشوع والمراقبه التي ينزل عنها كل خير ثم اشار تعالى الى ان الامر بها انما هو لفلاح المامور ومنفعته وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها والامر بالصلاه ليس لان الله سبحانه وتعالى حكاه عز وجل محتاج الى عباده او ان صلاتهم تعود عليه هو لنفع الناس وانما لان نفع الصلاه يعود اليهم هم ورد ذلك فعقب الامر بالصلاه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى فاذا اشار الى ان الامر بها انما هو لفلاح المامول ومنفعته ولا يعود على الامر بها وهو الله سبحانه وتعالى نفع ما لتعاليه وتنزله بقوله لا نسالك رزقا نحن نرزقك اي لا نسالك مالا بل نكلفك عملا ببدلك نؤتيك عليه اجرا عظيما وثوابا جزيلا ومعنى نحن نرزقك اي نحن نعطيك المال ونكسبك ولا نسالكه وهذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى وقال ابو مسلم المعنى انه تعالى انما يريد منه ومنهم العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا يريد منه ان يرزقه كما تريد السادس من العبيد الخراج فان شانكم مع شر البشر اذا كان للرجل منكم عبيد فانه يخرج هؤلاء العبيد يعملون ويكتسبون المال ويعودون هذا المال على سيده فهو ينتفع به لانه يعني المال الذي في يد العبد هو ملك لسيده في الحقيقه واضح فالله تبارك وتعالى يبين انه ما يريد منهم ولا منه عليه الصلاه والسلام سوى العباده ولا يريد منه ان يرزقه كما تريد الساده من العبيد الخراج وهو كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد نعم وقال بعض المفسرين معنى الآية أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على مخافتكم ولا تهتموا بأكل الرزق والمعيشة ولذلك هذه الآية يعني من أعظم ما يرد به على قول بعض المفرطين العمل عبادة العمل عبادة متى يقولون هذه الكلمة؟ هي كلمة عامة، كلمة صريحة ممكن تحمى على أحسن وجوه العمل العبادي. لكن تيجي تقول له الصلاة، أنا فاكر مرة زمان كنت ذكرى يعني حياتي، كان عند كان سادات في المجلس الشعب تقريبا كان لسه في أوله يعني شباب خط الأول، وبعدين اتكلم من إيه؟ وطبعا هو كان بيفتح نفسي كمان، فكان اتكلم من تقريبا من بعد الظهر كده لحد ما هيدخل وقت الايه؟ المغرب. فواحد من الناس الصالحين الموجودين الدعاء كان دخل في مجلس الشعب هذا، فقال له الصلاه يا ريس، قال له احنا في عباده، عمل عباده يعني العباده كمان هنخلق ان هو يغير الصلاه الى ليه؟ تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس ويقول لك دي عباده ولا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا هذا اللي نسمعه الان في كل مكان، تيجي تكلم واحد اطرد مبيادك واذهب الى الصلاه، كل عمل عباده يعني العمل عباده والصلاه مش عباده. ثم ان العمل وقت مرتفع، لكن الصلاه وقتها هيغير، صف الصلاه مثل الفجر مثلا او او العصر تكون مقيمه كثيره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من فاتته صلاه العصر فقد فكانما وزر ماله واهله، كان صلاه المصيبه راعى فيها كل اهلي وكل مالي، واصبح بلا اهل ولا مال. واضح؟ او من فاتته صلاه العصر فقد ايه؟ حبط عمله، فهي من كمال الذنوب العظيمه. فكيف يقال عمل عباده اذا كان هذا العمل يعصر عن الصلاه؟ لا، المفروض للناس تنظم مواعيدها، تنظم خططها بحيث لا يحصل تعارض على الاطلاق مع مواعيد الصلاه. فهو اذا طرات عليه الحاجه البشريه لدخول الصلاه فلا شك انه يسارع ويغادر لقضاء هذه الحاجه. هناك وقت للطعام، لماذا لا تبقى في العمل وتقول عمل عباده وتترك الطعام والشراب؟ اشمعنى عند ذكر الله وعند قرائن الله تكون العمل عباده؟ فالعمل الذي هو عباده يعني العمل الذي لا ينهي عن طاعه الله سبحانه وتعالى. والصلاه نفسها اشرف الاعمال على الاطلاق، كما قال عليه السلام صلاه خير موضوع، فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر. هذا من تنفيذ الاستغفار ولاعبهم ليعقول هؤلاء الناس ان يضيع الصلاه ويقول العمل عباده بحجه العمل. فهي عباده للشيطان في الحقيقه وليس عباده للرحمن جل وعلا. قال بعض المفسرين معنى الايه اقبل مع اهلك على الصلاه واستعينوا بها على خصائصكم. حقيقه من وظائف الاب دائما لابد للاب يتذكر دائما هذه الايه، وامر اهلك بالصلاه. لابد الانسان دائما يكرر الامر بالصلاه، يعني كل وقت صلاه وهو موجود يامر، حتى لو كان يتوقع انهم سيبادرون الى الصلاه. بس امتثالا لهذه الايه لابد الانسان يعود نفسه ولي الامر او الاب لانه هو المسؤول الاول ان يامر الاولاد قبل نزوله هو لصلاه الجماعه، فيامرهم بالصلاه، يامرهم بالصلاه واخره الصلاه، حضره الصلاه، اي يذكرهم باستمرار بحضور وقت الصلاه ويامرهم بذلك. فالمهم هذه تكون يعني ايه؟ سلوك ثابت في كل بيت من الاصل بالذات، لانه هو الذي يقود دفه السفينه. لابد ان يامرهم بالصلاه ويتابع الصلاه، فالصلاه بلا شك اولى من متابعه الدروس والمذاكره وغير ذلك من الامور التي هي دون ذلك بكثير. فلا بد ان يكون من وظائف التي لا يخل بها ابدا الامر بالصلاه امتثالا لهذه الايه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، واصطبر عليها داود على ذلك. ايضا في هذه الايه بيان ان الصلاه تكون هي السبب في سعه الرزق. من اراد سعه الرزق مش تقول انا اترك الصلاه يا جماعه او اترك الصلاه كمان في الرزق، لا، حقيقه ان ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته، فاذا كان الرزق عند الله كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، اذا كان الرزق ياتي من عند الله فنطلب ما عند الله بمعصيه الله ام بطاعه الله؟ نطلب الرزق الذي هو عند الله بطاعته، فاذا اطعنا الله يبارك لنا في هذا يعني الرزق. فالايه تشير الى ان الصلاه في الحقيقه هي سبب سعه الرزق، ولا يمكن ان تكون الصلاه معصره عن يعني الرزق، لانه ربط من قوله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الذي يرزقنا وضمن لنا أرزاقنا هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة في يعني أوقاتها. فالإنسان إذا نزل فيه خطأ أو حاجة أو فقر فمن أعظم أسباب سعة الرزق أن يبادر إلى الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أصابته خطأ تبع إلى الصلاة، كان يبلع إلى الصلاة إذا أصابه أي يعني مكروه، تطبيقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول بعض المفسرين معنى الآيات الأقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خطأ قبلكم، يعني على حاجتكم. ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة فإن رزقك مكفي من عندنا مضمون، ونحن رازقون، ونحن رازقون، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقا ولا مفهوما، وفيه حظ على الخروج عن الكسب ومستند للكسالى القانعين بسفن المساجد عن السعي المأمور به. هذا كلام يعني طبعا يعني مناء المستند، يعني مستند لا حق له فيه، قد بعض الناس تقعد عن الكسب تقعد عن العمل ويقول نصلي ونترك المساجد ونترك العمل والوظيفه والسعي وراء الرزق الحلال. فهل استثنائهم يقولوا في محل هذا الآية؟ لا، كما يقول بعضهم ايه جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق فيه بدا وجه الجليل، لا، الله سبحانه وتعالى امر بالسعي في طلب الرزق، والذي جاء لك الارض ذرا خمسوا في مناكبها وكلوا من رزق، وقال في سوره الايه في سوره الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانفجروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فاذا قضيت الصلاه بعد ما تؤدي الواجب انت افعل ما شئت، افعل طلب الرزق ما شئت، لكن المهم لا تضيع الصلاه بحجه تبيع الرزق، بدليل ان الله قال فيها ايه صلاه الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع امر صريح بترك ما نسميه الان العمل عباده، يأمر الله بترك هذه العبادة، واضح. ومن العجيب أن يعني يطلق على طلب الدنيا عبادة بهذا المعنى، واضح. هذا يكون استعباد، الدنيا تكون استعبادات في الحديث، فهو عبد للدنيا، لكن عمل عبادة بمعنى عبد صراع عمل، وهي أسرق عبادات أيضا الكسب الحلال والإنسان وراء رزق عمل وعبادة يتابع عليه الإنسان، لكن لا ينبغي أن يفترض يفترض إلى التعارض بين يعني الأمرين.